بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: لا تصلح قبلتان في أرض، وليس على مسلم جزية. قال: رواه أحمد وأبو داود. وقد احتج به على سقوط الجزية بالإسلام، وعلى المنع من إحداث بيعة أو كنيسة. قال: وعن رجل من بني تغلب أنه سمع رسول رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: ليس على المسلمين عشور، إنما العشور على اليهود والنصارى. قال: رواه أحمد وأبو داود. قال: وعن أنس رضي الله تعالى عنه أن امرأة يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بشاة مسمومة، فأكل منها، فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فسألها عن ذلك، فقالت: أردت أن أقتلك. فقال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: ما كان الله ليسلطك علي أو ليسلطك على ذلك. قال: فقالوا: ألا نقتلها؟ قال: لا، فما زلت أعرفها في لهوات رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. قال: الحديث رواه أحمد ومسلم. قال: وهو دليل على أن العهد لا ينتقض بمثل هذا الفعل. لا يزال المصنف رحمه الله يسوق الأحاديث والآثار المتعلقة بعقد الصلح بين المسلمين وأهل الذمة، ولا يزال يورد الأحاديث المتعلقة بأخذ الجزية. وفي هذه الآثار بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه تؤخذ الجزية من أهل الكتاب، وأن النصارى هم من أهل الكتاب، وأما المجوس فإنهم وإن أخذت منهم الجزية إلا أنهم ليسوا أهل كتاب، وإنما سن بهم سنة أهل الكتاب. كما دل هذا الحديث على أن الجزيرة العربية يجب أن تخلو من غير دين الإسلام، لا يقام فيها إلا دين الإسلام، وما عدا فينبغي أن يجلى منه. وقد جاء في وصية النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجتمع في جزيرة العرب دينان. وهذا الذي حمل: لا يجتمع في جزيرة العرب دينان، وهذا هو الذي حمل عمر رضي الله تعالى عنه على أن يجلي اليهود من أرض الجزيرة، فأجلاهم من نجران وأجلاهم من خيبر وأجلاهم من تيماء حيث خرجوا إلى أرض الشام. فهذا الحديث دلنا على أنه لا يجتمع في جزيرة العرب دينان، ولذلك لا بد أن يخلى بين الإسلام في الجزيرة ويمنع ما عدا دين الإسلام. وهذا الحديث أيضا دلنا على أن المسلمين إذا أسلم أحد من أهل الكتاب فإنهم يوقفون عنه أخذ الجزية، لأن الجزية إنما تؤخذ من أهل الكتاب، ومتى دخلوا في الإسلام توقفنا عن أخذ الجزية منهم، وإنما الذي يجب في حقهم هو الزكاة، لأنه لا يجمع بين الزكاة وبين الجزية، لأن الزكاة هي حق المال، والجزية إنما هي حق على النفس. والإسلام والإنسان بدخوله في الإسلام يضمن هذا الحق، فلا يؤخذ من مسلم جزية. وجاء في الحديث الثاني أنه لا ليس على المسلمين عشور، والمراد بالعشور هي الجزية. وهذا الحديث اضطرب أو اختلف فيه أقوال أهل العلم تبعا لفهم المراد من العشور، فمنهم من فهم أن العشور هي الزكاة لأن الخارج من الأرض إذا سقي بالسماء سقي بالأمطار ففيه عشر ما يخرج من الأرض متى ما بلغ نصابا وهو خمسة أوسق. أما المراد بالعشر يعني المال الذي يؤخذ على الرؤوس فهذا لا يكون في حق المسلمين. فمن قال بأنه يجب على المسلمين دفع العشر يعني عشر زكاة الخارج من الأرض المسقي بغير مؤونة، ومن قال إن المسلم ليس عليه عشر أراد بالعشر الجزية، فاختلف المعنى أو فاختلف المراد باختلاف المعنى. وحديث الرجل من بني تغلب وهو قوله ليس على المسلمين عشور يعني المراد به المال الذي أخذ على الرؤوس، إنما العشور على اليهود والنصارى يعني الجزية. أما الحديث الآخر وهو حديث المرأة اليهودية التي سمت النبي صلى الله عليه وسلم بأن وضعت السم في ذبيحة طبختها وأهدتها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولما عرفت عليها من الله ما تستوجب أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تعجبه الذراع دست السم في الذراع لكن الله تعالى أكرم نبيه صلى الله عليه وسلم، فإنه عندما رفع الذراع ليأكل منها تحدثت الذراع وتكلمت وأخبرت بأنها مسمومة، وكان ذلك من معجزاته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولما سئلت المرأة عن سر وضعها السم في طعام النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرت أنها تريد قتل النبي عليه الصلاة والسلام، وفي نفس الوقت تريد أن تمتحن هل هذا النبي مرسل من عند الله أو أنه رجل عادي، لأنها تقول إنه إن كان رسولا من عند الله فإن الله تعالى سيخبره، وإن كان شخصا عاديا نصب نفسه بالرسالة فهي فرصة لأن يتخلصوا منه. هكذا بررت لنفسها هذا الصنيع، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم تركها ولم يؤاخذها، مع أن بعض الصحابة رضوان الله عليهم أشاروا بقتلها، لكنه صلى الله عليه وسلم رأفة بها لم يقدم على قتلها. لما سئل صلى الله عليه وسلم ما السبب، أفاد بأن السبب هو كراهية، السبب أنه لم يمت صلى الله عليه وسلم فلم يأخذ بالقصاص، وأن الله تعالى نجاه، وإن كان هذا موجب تستحق عليه القتل، لكن عفو النبي صلى الله عليه وسلم كان أغلبه وكان دافعا لعدم قتلها. ومحل الشاهد من هذا الحديث أن ما فعلته اليهودية قد يكون سببا في نقض العهد بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين هؤلاء اليهود، لأنها أقدمت على فعل خطير هو المراد به قتل النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، يعني لم ينقض اليهود عهودهم ويقتل هذه المرأة، لأن الأمر موكول للإمام، إن شاء فعل وإن شاء ترك. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند كلام الإمام الشوكاني على الأحاديث والآثار الواردة في أن الجزية تؤخذ من أهل الكتاب مهما كانت أصولهم، سواء كانوا عربا أو كانوا عجما. قال حديث ابن شهاب مرسل، لأن ابن شهاب كما مر بنا من التابعين لم يدرك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أخرجه النسائي أيضا لكنه متصل، وقد رواه أبو داود من ثلاث طرق، والنسائي أخرجه من طريقين. قال وقد رواه أبو داود من ثلاث طرق والنسائي من طريقين، وجميع رجاله لا مطعن فيهم، أي فالحديث يصلح للاحتجاج. هذا ما يتعلق بالكلام على الروايات. وأما ما يتعلق بفقه الحديث فبدأه بقوله قوله مقلاة، يعني امرأة مقلاة، والمرأة توصف بأنها مقلاة إذا ولدت أكثر من بطن ومات أولادها في سن الطفولة. إذا مات أولادها وهم صغار ولم تتمكن من تربيتهم يسمونها بالمقلاة. وكان النساء لهم عادة في الجاهلية يفعلونها، إذا ولدت وخشيت على ولدها من الموت تغير دينه، فكانوا يلحقونهم باليهود بني النضير أو بني قريظة أو بني قينقاع. لكن هذا الحكم استمر في صدر الإسلام، وبعد ذلك انقطع العمل به، لأن هذا الفعل لا يتوافق مع تعاليم الإسلام. هؤلاء الأولاد الذين ولدوا لأمهات وآباء معروفين بعد دخول الإسلام وبعد قيام الإسلام وبعد وجود الإسلام يتعين أن يدخلوا في دين الإسلام، كما قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ولذلك لا يجوز للآباء أن يهودوهم أو ينصرونهم. وهذا الفعل وإن كان في الجاهلية سائغا لأنها أصحاب أو لأن هذه الديانات كانت متاحة، أما بعد دخول الإسلام وفرضه على الناس فيتعين أن لا يلقنوا إلا دين الإسلام، كما قال تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. ولذلك يقول هنا مقلاء، قال بكسر الميم وسكون القاف، قال في مختصر النهاية هي المرأة التي لا يعيش لها ولد. قوله فأنزل الله عز وجل لا إكراه في الدين، قال فيه دليل على أنه إذا اختار الوثني الدخول في اليهودية أو النصرانية جاز تقريره على ذلك بشرط أن يلتزم بما وضعه المسلمون على أهل الذمة قوله ما شان هؤلاء أو ما شان أهل الشام؟ قال أشار بهذا الأثر إلى جواز التفاوت في الجزية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها على أهل الشام 4 دنانير، وفرضها على أهل اليمن دينار. هذا التفاوت يقول ما سببه؟ والأصل أن الأحكام الشرعية تكون واحدة، قال فيه دليل على أنه إذا اختار الوثني الدخول في اليهودية والنصرانية جاز تقريره على ذلك بشرط أن يلتزم بما وضعه المسلمون على أهل الذمة. قوله ما شأن أهل الشام إلى آخره، قال أشار بهذا الأثر إلى جواز التفاوت في الجزية. وأقل الجزية عند الجمهور دينار كل سنة من كل حال، لحديث معاذ رضي الله تعالى عنه المتقدم. وقد مر بنا في كتاب الزكاة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى لهم أنصبة الزكاة وبين لهم الواجب تجاه غير المسلمين من أخذ الجزية. وما ورد في معناه وظاهره المساواة بين الغني والفقير، لأنه في حديث جاء حديث معاذ فرض على كل حال من دينارا، وفي هذه الرواية أنه فرض على أهل الشام 4 دنانير. يقول إن هذا من حق الإمام، وإن كان ظاهره المساواة بين الغني والفقير، لأن المال واجب على الرؤوس لا على الدخل والمكان الاجتماعي. قال وهو موافق لأثر مجاهد، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض على كل حال من دينارا. قال وعند الشافعية أن للإمام أن يواكس حتى يأخذ منهم، قال وظاهره المساواة بين الغني والفقير، وخصته الحنفية بالفقير، يعني خص حديث معاذ بالفقير أن يدفع دينارا. قالوا وأما المتوسط فعليه ديناران، وعلى الغني 4 دنانير. قال وهو موافق لأثر مجاهد المذكور، يعني الذي أخذ فيه النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل الشام 4 دنانير. قال وعند الشافعية أن للإمام أن يماكس، ومعنى يماكس يعني يفاوض ويساوم على ما يتفق عليه الناس. قال وبه قال أحمد، يعني أن الإمام يماكس. وحكى في البحر عن الهادي والقاسم والمؤيد وأبي حنيفة وأصحابه أنها تكون من الفقير 12 قفلا، ومن الغني 48، ومن المتوسط 24 أو 24 يعني درهما. وتمسكوا بما رواه أبو عبيد من طريق أبي إسحاق عن حارثة ابن مضرب عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه بعث عثمان بن حنيف بوضع الجزية على أهل السواد، والمراد بأهل السواد يعني أهل العراق. ثمانية واربعين واربعة وعشرين واثني عشر، يعني من الفضة لان هذا المقدار يساوي 4 دنانير او دينارين او دينارا، اذا حسبنا ان 12 درهما تعدل دينارا. قال وهذا على حساب الدينار باثني عشر. قال وأخرجه البيهقي من طريق مرسلة بلفظه إن عمر رضي الله تعالى عنه ضرب الجزية على الغني 48 درهما. وعلى المتوسط 24. وعلى الفقير المكتسب 12. هذا الحديث الذي رواه البيهقي مرسلا قال فيه أخرجه البيهقي من طريق مرسلا. وأخرج البيهقي أيضا عن عمر رضي الله عنه أنه وضع على أهل الذهب 4 دنانير وعلى أهل الورق 48. وأخرج أيضا يعني البيهقي عنه أي عن عمر رضي الله عنه أنه قال دينار الجزية 12 درهما. قال ويرويه عنه أو يروى عنه بإسناد ثابت دينار الجزية 10 دراهم. قال وجه التقويم باختلاف السعر، يعني قد ينخفض سعر الذهب فيكون 10 دراهم وقد يرتفع السعر فيكون 12 درهما. وقال مالك لا يزيد على 40 على اعتبار ان الامام مالك يرى ان الدرهم ان الدينار 10 دراهم. قال وقال مالك لا يزيد على 40 وينقص منها عمن لا يطيق. قال في الفتح وهذا يحتمل ان يكون جعله على حساب الدينار 10 والقدر الذي لا بد منه دينار، اي فيكون 10 دراهم. قال وحكى في البحر عن النفس الزكية ومحمد بن اسحاق وحكى في البحر عن النفس الزكية وابي حنيفة والشافعي في قول له انه لا جزية على فقير. قال وهذا يخالف ما حكاه في الفتح عن الحنفية والشافعية كما قدمنا، لان الجزية على الرؤوس. ولعل ما وقع عن عمر رضي الله عنه وغيره من الصحابة من الزيادة على الدينار لأنهم لم يفهموا من النبي صلى الله عليه وسلم حدا محدودا، ولأن الناس أيضا أصبحوا ذوي دخول وفي أيديهم الأموال، ولذلك تنخفض القيمة الشرائية للشيء، فإذا قوم بالذهب والفضة زاد القيمة على ما كان عليه التقدير. او ان حديث معاذ المتقدم واقعة عين لا عموم لها، يعني يقول الشوكاني ان من زاد على 10 دراهم او على الدينار إما أنه ما فهم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم بتحديده بالدينار، ولكن فهم شيء آخر وهو أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قدر الشيء المناسب أو أن حديث معاذ يقول هو واقعة عين، يعني حالة خاصة لا ينبغي أن يقاس عليها كل الأحوال، وإنما يراعى في ذلك مصلحة المسلمين ومصلحة الفقراء ومصلحة الذميين. فإن وجد أن من المناسب رفع وزيادة القيمة فعل، وإلا توقف عند ما ورد. قال وأن الجزية نوع من الصلح كما قدمنا، وقد تقدم ما كان يأخذه صلى الله عليه وسلم من أهل نجران، يعني إما دينار ذهب وإما إثنى، يعني إما الدينار وإما ما يقابل ذلك من الحلل المعافرية. قال وقد تقدم ما كان يأخذه صلى الله عليه وسلم من أهل نجران، وحكى في البحر عن الهادي أن الغنية، يعني في نظر المسلمين الغني عند أهل الكتاب، قال من يملك 1000 دينار نقدا و3000 دينار عروض، يعني مجموع ما يملكه 4000. ومعنى عروض يعني أمتعة وأدوات. قال وحكى في البحر عن الهادي وهو من علماء الزيدية أن الغنية من يملك 1000 دينار نقدا و3000 دينار عروضا، يعني أمتعة وأغراض، ويركب الخيلة، يعني من شأنه، ويتختم الذهب، لأن هؤلاء ليسوا بمسلمين يبيعون لأنفسهم لبس الذهب وإن كان محرما على المسلمين. وقال المؤيد بالله إن الغني هو، أو إن الغنى هنا يعني موكول إلى العرف. قال إن الغنى هو العرفي، ولو قال الغنى هو اللغوي ربما كان أنسب. قال وقواه المهدي، أو لو قال إن الغنى المقصود هنا هو الغنى الشرعي لكان ذلك أنسب. قال وقواه المهدي. وقال المنصور بالله من الشرعي، يعني المراد بالغنى غنى في نظر الشرع، وهو الذي يملك النصاب، من ملك النصاب أو قيمة النصاب هذا هو الغني. وقال المنصور بالله بل الشرعي، قال في الفتح اختلف، واختلف السلف في أخذها من الصبي، يعني هل تؤخذ الجزية من الصبي أو أن الصبيان تبع لآبائهم، وهذا الذي عليه الجمهور. قال واختلف السلف في أخذها من الصبي، فالجمهور قالوا لا تؤخذ على مفهوم حديث معاذ، لأن حديث معاذ قال يؤخذ دينار على كل حالم، ومفهومه أن من لم يكن حالما فلا يؤخذ عليه أو منه شيء. قال قال واختلف السلف هل تؤخذ من الصبي؟ قال الجمهور لا تؤخذ على مفهوم حديث معاذ، وكذا لا تؤخذ من شيخ فان يعني رجل كبير، ولا زمن، والمراد بالزمن يعني المريض مرضا لا يرجى برؤه، لأن هؤلاء لا يتكسبون، ولا امرأة، لأن المرأة ليس من عادتها أن تقاتل أو تجاهد، قال ولا عاجز عن الكسب، ولا امرأة ولا مجنون، لأن المجنون مرفوع عنه القلم، ولا عاجز عن الكسب ولا أجير يعني الشخص المستأجر، لأن الأجير ما عنده ما يفيض من المال، وكل ما يجمعه ربما وضعه في طعامه وشرابه. قال وقد أخرج البيهقي عن من طريق زيد بن أسلم، أحسن، ولا من أصحاب الصوامع، والمراد بأصحاب الصوامع يعني العباد الذين ينقطعون للعبادة حسب ما يفعله النصارى، وإن كان هذا الأمر لم يؤمروا به كما قال جل وعلا ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. قال ولا من أصحاب الصوامع في قولي، والأصح عند الشافعي الوجوب على من ذكر آخرا يعني أصحاب الصوامع. وقد أخرج البيهقي من طريق زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر رضي الله تعالى عنه كتب إلى أمراء الأجناد ألا تضرب الجزية إلا على من جرت عليه المواسي، والمواسي جمع موسى، ومعنى جرت عليه المواسي يعني على من استخدم أو على من من شأنه أن يستخدم الموسى، والذي يستخدم الموسى هو البالغ الذي يظهر شعر عانته، ومطلوب منه أن يزيل الشعر فيستخدم الموسى في إزالتها، وهو كناية عن البلوغ. قال إلا ما إلا على من جرت عليه المواسي، وكان لا يضرب على النساء والصبيان يعني الجزية، فهم على سبيل التبع. قال ورواه من طريق أخرى بلفظي ولا تضع الجزية على النساء والصبيان، لك ولكنه. قال قد أخرج أبو عبيد في كتاب الأموال عن عثمان بن صالح عن ابن لهيعة عن الأسود عن أبي الأسود عن عروة يعني ابن الزبير قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل اليمن أنه من كان على يهوديته أو نصرانيته فإنه لا ينزعها وعليه الجزية على كل حال من ذكر أو أنثى عبد أو أما دينارا وافل أو قيمته يعني من غير الذهب. قال ورواه ابن زنجوية في كتاب الأموال عن النضر بن شميل عن عوف عن الحسن قال كتب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فذكره. قال الحافظ هذان مرسلان يعني كل منهما مرسل، مرسل عروة ومرسل الحسن، يقوي أحدهما الآخر لأنهما خرجا مخرجين مختلفين. قال وروى أبو عبيد أيضا في كتاب الأموال عن يحيى بن سعيد عن قتادة عن شقيق العقيلي عن أبي عياض عن عمر رضي الله عنه قال لا تشتروا رقيق أهل الذمة فإنهم أهل خراج ويؤدي بعضهم عن بعض. وهذه نظرة ثاقبة من عمر رضي الله عنه، لأنه متى اشتري الموالي من أهل الكتاب وبقوا على دينهم فإن أهليهم من أهل الكتاب لا يدفعون عنهم الجزية، لذلك يكون في هذا خسارة على المسلمين. لكن إذا راعينا جانب دخول هؤلاء في الإسلام واعتزاز الإسلام بهم لذلك يعني دخولهم في الإسلام أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، إلا إذا غلب على ظننا أنهم لن يسلموا وأنهم يصرون على دينهم، فعندئذ يتحقق قول عمر رضي الله تعالى عنه. وخلاصة الباب أن أهل الكتاب يدفعون الجزية للمسلمين، وأما النساء والأطفال فالأصل أنهم لا يدفع عنهم الجزية، أما الأطفال فلعدم أهليتهم حيث إنهم مرفوع عنهم القلم، وأما النساء فلأنهن لا يجاهدن ولا يقاتلن وهن على سبيل التبع. بقي الرقيق، فرأينا أن كثير من المعاملات يسقط فيها الرقيق ولا يعاملون معاملة الأفراد وإنما يعاملون معاملة السلع. وبهذا يتضح لنا أن الجزية إنما تكون على من يقاتل أما من كان غير مقاتل وله عذر كالمرض والكبر وغير ذلك فلا ضرورة من إيجاب الجزية عليه، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده.